جمعية دار البر تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان عفوا وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حضورنا الكريم، يسعدنا أن نرحب بكم في المجلس السابع ضمن سلسلة محاضرات وقفات مع سور القرآن بعنوان وقفات مع سورة يوسف مع فضيلة الشيخ يعقوب الهوتي حفظه الله ورعاه. وقبل أن نبدأ محاضرتنا معكم لليوم، نود التنويه على بعض الأمور. أولاً، سيتم فتح المجال لاستقبال الأسئلة في نهاية اللقاء حسب ما يتيسر من الوقت، وتكون الأسئلة كتابية عن طريق Q&A أو صوتية عن طريق رفع اليد، ثم يسمح للمشارك بسؤال الشيخ بطريقة مختصرة جدا حتى تكون هناك فرصة للجميع. ثانيا، سيتم إرسال رابط استلامة شهادة الحضور عبر صندوق الدردشة، وعليه يرجى التأكد من تعبئة الرابط لاستلام الشهادة عبر البريد الإلكتروني، والتي سيتم إصدارها بشكل تلقائي لمن قام بتعبئة الاستمارة، وهذه الشهادة فقط لمن حضر البث عبر تطبيق زوم. ثالثا، يرجى العلم بأن هذه المحاضرة مسجلة، وستكون المداخلات الصوتية ضمن تسجيل المحاضرة، والتي سيتم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما نرجو أن يكون السؤال المذكور فيما يتعلق بالمحاضرة ويذكر بطريقة مختصرة. والآن نبدأ بإذن الله تعالى محاضرتنا مع الشيخ يعقوب الهوتي حفظه الله ورعاه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد
عليكم
لله
السلام.
رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله وإياكم معاشر الحاضرين لهذا المجلس الذي نتفيأ فيه ظلال كتاب ربنا تبارك وتعالى، وهذا المجلس الموسوم بعنوان وقفات مع سور القرآن، هذا المجلس السابع. وقد شرعنا في هذه المجالس في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، عملا أو اهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان من هديه أن يأتيه جبريل عليه السلام فيتدارس معه القرآن. فبدأنا هذه المجالس بهذه النية، نتدارس كتاب الله تبارك وتعالى ونتفيأ ظلاله ونستقي منه العظات والعبر. وبدأنا مع سورة البقرة ثم آل عمران، وكانت المجالس الأولى ربما مستعجلة، وكان الهدف أن نمر على أكبر عدد من السور، لكن مع السور وما فيها من العظات والعبر كنا نأخذ بعض الأحيان مع السورة مجلسا كاملا، وبعض الأحيان ربما مجلس سورتان أو ثلاث في مجلس واحد. وهكذا بدأنا من البقرة وتوقفنا مع سورة هود، ثم هذا مجلسنا السابع ومع سورة عظيمة من سور كتاب الله تبارك وتعالى، سورة عظيمة سميت باسم نبي من أنبياء الله عليه السلام. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم عن هذا النبي لما وصفه، قال عنه صلوات الله وسلامه عليه: إنه الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، أو ابن إبراهيم خليل الرحمن تبارك وتعالى. فهو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا أفضل الصلاة وأتم السلام. وهذه السورة من سور العظيمة التي فيها من العظات وفيها من العبر وفيها من الفوائد وفيها من الأخبار والمواقف والابتلاءات، ما فيه عبرة وعظة لكل أحد، سعيدا كان أو محزونا، كبيرا كان أو صغيرا، ذكرا كان أو أنثى. قصة سماها الله جل وعلا بأنها أحسن القصص، أحسن القصص. بل جاء في فضائل هذه السورة، سورة يوسف، ما جاء في تفسير ابن كثير لما ذكر أن خالد بن معدان قال: سورة يوسف وسورة مريم يتفكه بهما أهل الجنة في الجنة. وقال ابن عطاء: لا يسمع سورة يوسف محزون إلا استراح له. فأكرم بها من سورة وأعظم بها من سورة. ووقفاتنا اليوم ليست وقفات تفسيرية، ولا وقفات يعني نمر على كل آية فنشرح معانيها ونذكر ما فيها من الأقوال، وإنما هي وقفات تقرب لنا فهم سور كتاب الله تبارك وتعالى، وتقرب لنا تدبر كتاب الله تبارك وتعالى. فنذكر مقاصد السورة، موضوعات السورة، وإذا كان هناك سبب النزول أيضا ذكرناه، وإذا كانت مناسبات للسورة والتي قبلها أو بين آياتها ذكرنا شيئا منه. ثم أيضا ربما نمر على بعض الآيات نقف معها، وبعض الآيات نمر عليها مرورا حتى لا يسحب منا بساط الوقت، فنمر على السورة بأكملها أو برمتها فنستفيد منها ونستقي منها العظات والعبر. سورة يوسف، هذه السورة من السور التي ليس لها إلا اسم واحد. قال بعضهم أنها تسمى بألف لام راء، لكن القول الأول أنها سورة يوسف ولا اسم لها سوى هذا الاسم. وهذه السورة كما ذكرنا قبل قليل أن جاء في فضلها خبر خالد بن معدان وخبر ابن عطاء، وجاء في سبب نزولها أن اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بلغت الأخبار إلى كفار قريش من اليهود أن اسألوا هذا الذي يقول أنه نبي، ما قصة يعقوب ابنه؟ فأنزل الله تبارك وتعالى هذه السورة على نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه السورة من السور المكية، سورة مكية، وهي السورة 53 في ترتيب نزول السور، في ترتيب نزول السور هي السورة رقم 53. وهذه السورة بارك الله فيكم المدنية، لكن أرجح الأقوال أنها كلها مكية، هذه السورة كلها مكية. وقبل أن نشرع في بيان مقاصد هذه السورة ومتى نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم، نرجع إلى سورة هود التي هي قبل هذه السورة، ونذكر التناسب بين السورتين. أما التناسب نجد أن سورة هود يقول الله تبارك وتعالى في ختام سورة هود: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعمل. فالآية ترد الأمور كلها إلى الله جل وعلا، وتذكر أن الغيب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، وتبين أن الله جل وعلا لا يغفل عن شيء جل شأنه، وأنه سبحانه أمر بعبادته وأمر بالتوكل عليه وحده سبحانه، وأن لا يعبد سواه وأن لا يتوكل إلا عليه تبارك وتعالى. لذا نجد في هذه السورة، سورة يوسف، كمال توكل يوسف على الله تبارك وتعالى، وكمال توكل يعقوب عليه السلام على الله تبارك وتعالى، كما توكل هود عليه السلام ومن ذكر من الأنبياء في سورة هود. فهذا من أوجه التناسب بين السورتين. وأيضا نجد قوله تبارك وتعالى: وما ربك بغافل عما تعملون، نجد أن أحداث قصة يوسف عليه السلام في علم الله تبارك وتعالى، وأنه جل وعلا ليس بغافل عما فعله إخوته به عليه السلام. فناسبت ختام سورة هود، وهي تناسب كل أحد يعاني ما يعاني في هذه الحياة ويعاني ما يعاني من الابتلاءات، أن يعلم أن الله تبارك وتعالى ليس بغافل عما نعمل وليس بغافل عما يعمل الظالمون جل شأنه وتقدست أسماؤه. وأيضا من المناسبات أن سورة هود ختمت بقول الله جل وعلا: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وبدأت سورة يوسف عليه السلام بقوله جل وعلا: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وأيضا من أوجه التناسب نجد أن الله تبارك وتعالى في سورة هود بيّن أو كان فيها بيان ما لقي الأنبياء عليهم السلام من أقوامهم، وهنا في سورة يوسف جاء بيان نبي واحد هو وأبيه في بيان ما لقوه ليس من أقوامهم وإنما من أهل بيتهم، ما لاقى يوسف عليه السلام من إخوته ليعلم ما قاساه الرسل عليهم السلام من أذى الأجانب وأذى الأقارب. وهنا لابد أن نعلم متى نزلت هذه السورة إذا كان هذا التناسب. وطبعا لابد أن نعلم أن سورة هود بترتيب النزول هي التي نزلت قبل سورة يوسف، يعني سورة يوسف جاءت على الترتيب في النزول، على الترتيب في المصحف، وعلى الترتيب في النزول، نزلت مباشرة بعد سورة هود. وهاتان السورتان وغيرها من سور القرآن فيها تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان يلقاه من أذى القريب والبعيد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. وهنا من هذا الوجه والتناسب يتبين لنا مقصود هذه السورة. إيش مقصود هذه السورة؟ وأنا أحب بارك الله فيكم يعني في المحادثات أن يعني إذا صار سؤال أن تشاركوا بارك الله فيكم. فالسؤال الآن من هذا الذي ذكرناه، ما هو مقصود سورة يوسف؟ ماذا فهمتم يعني من مقاصد السورة؟ وكما ذكرنا في المجالس الماضية كيف يعني نستخرج مقاصد السورة، كيف نفهم مقاصد السورة، لأن كل سورة لها مقصد، كل سورة لها غاية نقرأها نتعظ بما فيها، نعتبر بما فيها، ونتعلم ما فيها. فما هي مقاصد هذه السورة بارك الله فيكم؟ لو يعني تفيدون، ولا أعلم الإخوة المشرفون بارك الله فيكم هل الكتابة يعني مفتوحة أو متاحة أم هي مغلقة؟ لو يذكر لنا المشرفون هذا الأمر، وأنا سأشرع يعني ما أتوقف لأن لم أجد أحد يكتب. فأقول بالله التوفيق مقصود هذه السورة. نعم طيب أجل،
نعم
أتمنى الناس
مكتوبة.
تكتب أساس يتفاعلون يعني، بس أتفاعل معهم فيكون وين الكتابة؟ في هذا اللي مكتوب question and answer ولا وين هذا؟ أنا ما أعرف صراحة،
هو في
أو يعني بعيد وعهد يعني من رمضان ما دخلنا زوم.
وفي الشات أيضا، هذا اللي هو
أنا أتمنى الشات أحسن يعني،
أسرع.
أتمنى الشات. طيب أنا أبغى الحاضرون بس لو يكتبون السلام عليكم ولا يعني أتأكد هل هم يعني،
ايوه
ولا ما في أحد داخل إلى الآن في الموضوع؟
لا ما شاء الله في عدد طيب ما
أجل
شاء الله.
يكتبون، لا بس العتب عليهم، فأتمنى يكتبون بارك الله فيك. طيب بارك الله فيكم، إلى أن تكتبون نحن نشرح إن شاء الله في بيان حتى لا يداهمنا الوقت. فأقول بالله التوفيق، من مقاصد هذه السورة سورة يوسف، وكما ذكر أهل العلم، طبعا أنا ما أجيب شيء من عندي، مثل ما ذكر أهل العلم وكما جاء في كثير من الكتب، المختصر في التفسير، أيضا في موسوعة الذي يعني بإشراف الدرة السنية وغيرها من الكتب، البقاعي وغيرهم من السابقين واللاحقين، إذا جمعنا مجموع كلامهم نجد أن مقصود السورة أن العاقبة لمن اتقى، أن العاقبة لمن صبر، أن العاقبة لمن لم ييأس. العاقبة يعني الخير، يعني السعادة، يعني الفوز، أنها لمن اتقى وصبر ولم ييأس. ويجمل هذا المقصد قول الله جل وعلا في السورة نفسها، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الله. وجاء في المختصر في التفسير من مقاصد السورة الاعتبار بلطف تدبير الله لأوليائه وتمكينهم سبحانه لهم وحسن عاقبتهم، وحسن عاقبتهم، نسأل الله جل وعلا حسن العاقبة. وأيضا جاء في الدرر السنية وفي موسوعة التفسير أو التفسير المحرر في مقصود سورة يوسف بيان أن العاقبة للمؤمنين المتقين الصابرين رغم الابتلاء والمحن، وأن هذه السورة فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، فيها تسلية لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم، وفيها تطمين الصحابة رضي الله عنهم على ما كانوا يعانونهم. وهنا حري بنا أن نتأمل متى نزلت هذه السورة. هذه السورة طبعا نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو بالأحرى ذكر أهل التفسير أنها نزلت قبل بيعة العقبة الأولى. وتعلمون الأحداث التي حصلت في هذا الوقت، نبينا صلى الله عليه وسلم دعا الدعوة الجهرية بعد السنة الثالثة من بعثته صلى الله عليه وسلم، وعمه يؤيده، وزوجته خديجة رضي الله عنها هي الزوجة وهي السكن وهي العون بعد الله تبارك وتعالى. ثم تمر السنين، وتمر الأيام ويزيد الاستهزاء وتزيد السخرية ويزيد الضحك والغمز واللمز والتعالي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وتعلمون ما حصل من إعجاز كفار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم بطلبهم للمعجزات والمزايا ومساومات وسب للقرآن وسب يعني لنبينا صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا كان هناك قتل آل ياسر، سمية رضي الله عنها، وعبد الله بن ياسر، وياسر والد عمار، وبلال يعذب، وخباب الأرت يعاني المعاناة، عامة الموالي المستضعفين يعانون ما يعانون، والنبي صلى الله عليه وسلم يصبرهم، ونبينا صلى الله عليه وسلم يرى أن الصحابة أوذوا أشد الإيذاء، فأمرهم بالهجرة الأولى إلى الحبشة، ثم كانت الهجرة الثانية إلى الحبشة. ثم لما رأى كفار قريش أن الدعوة منتشرة، دخل حمزة في الإسلام، دخل عمر في الإسلام، كانت هناك من محاولاتهم المقاطعة، هذه المقاطعة التي آذت نبينا صلى الله عليه وسلم، وآذت المسلمين، وآذت بخاصة بني هاشم. ومما ذكر أهل السير أن بهذه المقاطعة عانت خديجة رضي الله عنها ما عانت من المرض الذي ماتت عليه رضي الله عنها وأرضاها. وهنا مع المقاطعة مرت السنين للمقاطعة، ثم انتهى أمر المقاطعة، ثم كان من أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يموت العم الذي كان حصنا ودرعا حصينا لنبينا صلى الله عليه وسلم. ثم بعده بيسير تموت وزيرة الصدق صاحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم السكن، الزوجة، ماتت رضي الله عنها وأرضاها، التي كانت تشد من أزره وترفع من معنوياته بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. فلكم أن تتخيلوا معاناة نبينا صلى الله عليه وسلم. ومما جاء في الأخبار والسير أنه لما مات العم نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تكن تطمع به في حياة عمه، حتى أن بعض السفهاء بصق في وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، ومن السفهاء من نثر على رأسه التراب صلى الله عليه وسلم ورجع إلى بيته وعلى رأسه التراب، وغسلته إحدى بناته وهي تبكي فيقول لها صلى الله عليه وسلم مانع أباك. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم في هذه الأحداث مما جاء عنه وذكره أهل التاريخ والسير أنه قال: ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. ولا يخفى عليكم خبر سل الجزور، كيف أنه وضع على كتفيه الشريفتين بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. وتوالت الهموم والآلام وتوالى الإيذاء على نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى أنه ضاق به الأمر، خرج إلى الطائف مهاجرا صلى الله عليه وسلم. وهنا يسطر لنا أهل التاريخ والسير ما جاء في صحيح البخاري رحمه الله تعالى عن خباب رضي الله عنه أنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، يعني بلغ الأمر حده، جاءوا: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض، فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار، فيوضع على رأسه، فيشق بثنتين وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر أو ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت 13 سنة ونبينا صلى الله عليه وسلم يعاني ما يعاني، لكنه متوكل على ربه، موقن بأمر الله تبارك وتعالى، مستعين به جل وعلا. والصحابة يعانون ولكنهم صابرون محتسبون رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم خرج صلى الله عليه وسلم بعد أشهر من وفاة خديجة وعمه إلى الطائف، لكن سادت ثقيف آذوه أشد الإيذاء، فكان أمر أهل الطائف أمرا عجيبا، أن ضربوه صلى الله عليه وسلم، بل رموا عليه الحجارة وصفوا صفوفا وألقوا عليه الحجارة حتى أدموا قدميه، حتى جاءه ملك الجبال، لكنه صلى الله عليه وسلم قال: لعل الله جل وعلا أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. تقول عائشة فيما جاء في الصحيحين: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ هذا بعد ما صار من الأحداث العصيبة في أحد. قال: لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد الهليل وعبد كلال أو ابن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم أمر الملك، ثم قال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله أو يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. فجاءت سورة يوسف في هذه الأثناء وفي هذه الأحداث العصيبة وفي هذه المواقف العصيبة، جاءت تسلية له صلى الله عليه وسلم، تسلية له وتصبيرا له بما لقيه من؟ نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله يعقوب عليه السلام، وابنه يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن خليل الله، ما لاقوه ممن؟ من ذوي القربى، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند، وهذا ما لاقاه نبينا صلى الله عليه وسلم. كم لاقى من عمه أبي لهب وغيرهم من بني هاشم الذين أعلنوا العداوة له، وغيرهم من بني مخزوم، وغيرهم بني أمية الذين آذوا نبينا صلى الله عليه وسلم، كأبي جهل ومن كان على شاكلته، وأشقى القوم عقبة، وغيرهم ممن آذوا نبينا. فكانت هذه السورة تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، لذا كان مقصودها العاقبة، أن العاقبة لمن اتقى، وأن العاقبة لمن صبر، وأن العاقبة لمن لم ييأس. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذا من مقاصد السورة. أيضا من مقاصد السورة، ذكر بعض أهل العلم في كتاب مقاصد أو موضوعات مقاصد السورة وأهدافها، أن من مقاصد السورة الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا، أن من مقاصد السورة نبذ الشرك والأنداد، أن من مقاصدها بيان أن الإيمان بالله هو الطريق الواضح، وأنه هو الدين القيم الذي يسمو بصاحبه ويعصمه من الفتنة ويمنعه من الرذيلة ويجعله ثابت اليقين، يقاوم الإغراء ويرد المنحرف إلى طريق الصواب. ذكر هذا الشيخ عبد الله شحاتة في كتابه الذي سمي بموضوعات أو مقاصد وأهداف سور القرآن. هذه بارك الله فيكم بعض مقاصد هذه السورة، وقد ذكرنا أنها أحسن القصص، وأنها يتفكه بهما هي ومريم، يعني سورة يوسف وسورة مريم يتفكه بهما أهل الجنة في الجنة، وأن المحزون لا يسمعها إلا استراح إليها. وهذه سورة يوسف هي السورة الوحيدة التي فيها قصة من بدايتها إلى نهايتها، يعني ذكرت سورة أو قصة متكاملة في سورة واحدة، وذكرت مواقف من ابتلاءات يوسف عليه السلام، ابتلاءه أو ابتلي بكيد إخوته له، وابتلي بإلقائه في الجب، أرادوا قتله ثم غيروا، بيع إخوانه له رقيقا للسيارة، وهو نبي مرسل، وأبوه نبي مرسل، وجده نبي مرسل، وجده أو جد أبيه خليل الله إبراهيم عليه السلام. هكذا بيع سليل الأنبياء يوسف عليه السلام، بيع عبدا رقيقا، والذين باعوه إخوانه، نسأل الله العافية والسلامة. وانتقل في هذه السورة، سنأتي إن شاء الله رب العالمين على المواقف التي عانى منها يوسف عليه السلام وما مر به يوسف عليه السلام. وذكر أهل التفسير وأهل السير أن يوسف هو أصغر أبناء يعقوب عليه السلام، وقيل أن بنيامين أصغر، وقيل أن يوسف أصغر. وهذه بارك الله فيكم بعض ما جاء في يعني المقدمة عن هذه السورة. أنا سأفتح بارك الله فيكم المصحف، ثم نمضي في بيان العظات والعبر في سورة يوسف عليه السلام. نفتح المصحف ونشاركه معكم بارك الله فيكم، ثم نمضي إن شاء الله. طبعا بدأت سورة يوسف بقول الله تبارك وتعالى: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. بدأت بالحروف المقطعة، ثم بيان من الله جل وعلا أن هذا القرآن نزل بلسان عربي مبين، ثم قال الله جل وعلا: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ثم قال الله تبارك وتعالى وهو يحكي قصة يوسف عليه السلام: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال يا بني لا تقص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيد مبين. هنا لما قال يوسف عليه السلام لأبيه يعقوب عليه السلام إني رأيت 11 كوكبا، كانت هذه الرؤيا مقدمة لما وصل عليه أو إليه يوسف عليه السلام من المنزلة العالية في هذه الدنيا وكذلك في الآخرة. فأول يعقوب عليه السلام، يعقوب عليه السلام أول هذه الرؤيا، وهي في قول الله تبارك وتعالى وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. أول يعقوب عليه السلام هذه الرؤيا بأن الشمس أمه وأن القمر أبوه وأن الكواكب إخوته وأنه ستنتقل بهم الأحوال إلى أن يصيروا إلى حال يخضعون له ويسجدون له إكراما له وإعظاما له، وأن ذلك لا يكون إلا بأسباب تتقدمه من اجتباء الله. لذا قال يوسف قال يعقوب عليه السلام وكذلك يجتبيك، يختارك ويجتبيك ويصطفيك ربك تبارك وتعالى ويتم نعمته عليك بالعلم والعمل والتمكين في الأرض، وأن هذه النعمة بعد أن تنالها ستشمل آل يعقوب الذين سجدوا له عليه السلام. ولما قلنا الشمس أمه لأن الشمس مؤنث والقمر مذكر، فلذا قال يعقوب عليه السلام أن هذه أمه وأن هذا أبوه وهؤلاء الكواكب إخوته، ثم ذكر مما يكون من اصطفاء الله جل وعلا واختيار الله جل وعلا ليوسف عليه السلام فيمن عليه بأوصاف جليلة ومناقب جميلة ويعلمه من تأويل الأحاديث. تأويل الأحاديث تعبير الرؤى وبيان ما تؤول إليه الأحاديث أيضا كالكتب السابقة التي أو السماوية التي أنزلها الله تبارك وتعالى. ثم قال ويتم نعمته عليك أي في الدنيا والآخرة بأن يؤتيك جل وعلا ما يؤتيك من نعمه وفضله وعطائه وجوده كما أتمها من قبل على إبراهيم وإسحاق عليهم السلام. إن ربك عليم حكيم أي علمه محيط بالأشياء جل شأنه وتقدست أسماؤه. وهنا بارك الله فيكم أريد أن أقف وقفة، وقفة في مسألة الرؤى. سورة يوسف عليه السلام في هذه السورة نجد أصول تعبير الرؤى، وأيضا نجد أن علم تعبير الرؤى من العلوم المهمة التي يهبها الله تبارك وتعالى من يشاء من عباده، وأيضا أن أغلب ما تبنى عليه المناسبة والمشابهة في الاسم والصفة تكون من هذه السورة. نجد أن رؤيا يوسف عليه السلام التي رأى أن الشمس والقمر 11 كوكب له ساجدين، وجه المناسبة أن هذه الكواكب والشمس والقمر هي زينة السماء وجمالها وبها منافعها، فكذلك الأنبياء ومن دونهم هم زينة للأرض وجمال للأرض وبهم يهتدى في الظلمات كما يهتدى بهم في أو كما يهتدى بهذه الشمس والقمر والكواكب في دياجير الليل. ثم نجد أيضا أن رؤيا يوسف عليه السلام في هذه السورة كما سيأتي إن شاء الله تحققت، وهنا نعلم أن رؤيا الأنبياء، رؤيا يوسف عليه السلام ورؤى الأنبياء جميع الأنبياء حق لا يجوز إنكاره، بل هو معلوم من الدين بالضرورة، بل أول ما بدأ به نبينا صلى الله عليه وسلم من الوحي هو الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا وجاءت مثل فلق الصبح. وكذلك قبل يوسف عليه السلام كلكم تعلمون هناك رؤيا يعني لمن سبق يوسف عليه السلام، من هو لو تكتبون بارك الله فيكم عشان أعرف يعني مستحضرين ولا ما مستحضرين، يعني توجد في أسرة يوسف عليه السلام من رأى رؤيا وأراد أن يحققها فكان من الله جل وعلا أن أكرم ذلك النبي بما شاء سبحانه وتعالى. أنا ما أبغى أذكر بما أكرمه حتى يعني تأتون أنتم بارك الله فيكم بما نريد. أيوة نعم، إبراهيم عليه السلام لما رأى الرؤيا. طيب أيضا نستفيد هنا بارك الله فيكم أن تأويل الرؤى علم، فلا يجوز لأحد أن يؤولها بلا علم ولا يتخرص فيها هكذا وأيضا يستهزئ وغير ذلك، ما ينبغي أبدا. وإذا تأملنا سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم نرى أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يهتم بأمر الرؤى بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يسأل أصحابه بين حين وآخر: من رأى منكم رؤيا؟ ثم كان يؤولها صلى الله عليه وسلم. ونجد أن هناك أحاديث كثيرة في موضوع الرؤى. مثلا يقول أبو الدرداء رضي الله عنه، يقول: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، الآية في سورة يونس. يقول: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، اسمعوا الجواب النبوي. يقول صلى الله عليه وسلم: ما سألني أحد، أو ما سألني عنها أحد غيرك منذ أنزلت، هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء في الصحيحين عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرؤيا من الله، والحلم من الشيطان، وغير ذلك من الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ومنها ما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لم يبق من النبوة إلا المبشرات، قيل: ومن المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. فشاهد أن هذه كلها في بيان الرؤى. ونحن سورتنا هذه بارك الله فيكم فيها رؤى كثيرة أولت وفسرت من نبي الله يوسف عليه السلام. طيب، الآن نشرع في الآية السابعة: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. طبعا أنا ما أتوقف مع كل آية، لكن أنا اللي أرى أن فيها عبرة وعظة نقف معها وقفات. معنا في هذه: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إيش معنى هذا الكلام؟ أبغاكم تكتبون إيش فهمتوا الآن، أنتوا إيش فهمتوا؟ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، أنتوا اكتبوا، أنا بس بحاول أفتح الشاشة لأن ما أدري الموضوع، يعني ما أدري شو الموضوع، ما يفتح الشاشة. نعم فتح خلاص، بس الحمد لله. طيب نكتب: مواعظ وعبر. نعم طيب جميل. قصة للاختبار: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. الله أكبر. في كل زمان وفي كل مكان سنأتي ويأتي أناس يعانون ويبتلون، ويصير معهم ما يصير من الابتلاءات التي صارت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويحصل معهم ما يحصل أو ما حصل مع الأنبياء من الابتلاءات الشديدة، لكي نعلم كما قال الله جل وعلا: خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهي دار ابتلاء، دار ابتلاء واختبار. فهنا جاء: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. من معاني للسائلين يعني من سأل بلسان حاله أو مقاله عن يعني ما يعينه في صبره على ما يعاني من الابتلاءات. فكانت هذه السورة أو يوسف وإخوته في قصتهم آيات، أي عبر وعظات لمن يسأل ويريد أن يقتدي ويريد أن يخفف الله تبارك وتعالى عنه. ثم قال الله جل وعلا: إذ قالوا ليوسف وأحب إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. سبحان الله، إخوة وأولاد نبي، أحفاد نبي، أحفاد خليل الله إبراهيم عليه السلام. ولكم أن تتأملوا زمن إبراهيم عليه السلام، الحمد لله انتشر التوحيد من جزيرة العرب إلى فلسطين، أكثر الناس على التوحيد ودعوة إبراهيم. هناك إسماعيل عليه السلام دعا الناس والقبائل التي في مكة، والناس بدأت الحج، والتوحيد منتشر في الجزيرة والشام، وبيت المقدس عمر، والأنبياء إسحاق ويعقوب. كل هذا ثم يأتي الشيطان ويلبس على من؟ على ولدي أنا، على ولدكم أنتم، على أبناء يعقوب عليه السلام. يتفق الإخوة جميعهم، يعني ما اختلفوا على إيذاء أخيهم. طيب ليش؟ أنا قرأت في كثير من الكتب، يعني بعضهم يعتب على يعقوب عليه السلام غيرة بين الأبناء، وأيضا يذكرون أن المفروض كان يعقوب عليه السلام يفعل كذا وما يفعل كذا. أنا بس أقول لكم شيء واحد، خلونا نرجع إلى الآية التي قبلها، نرجع من أول السورة. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يعقوب عليه السلام أول هذه الرؤيا. إيش يعني أول هذه الرؤيا؟ يعني فسر هذه الرؤيا وعلم أن ولده هذا يوسف حاله ليس كحال بقية الناس، أن ولده هذا الطفل الصغير له شأن عند الله جل وعلا لا يعلمه إلا هو تبارك وتعالى. علم أن ولده هذا سيجتبيه الله ويصطفيه الله ويبتليه الله تبارك وتعالى ويرفع قدره ويكون له شأن في الأرض كلها. أنت معاي الآن؟ عرفتوا؟ هكذا أول يعقوب عليه السلام رؤيا يوسف. الأبناء أولئك حسب ما يعني سياق الحديث واستقراء السورة أنهم كبار، يعني يخرجون رحلات لوحدهم وبالغون. نحن صغير عمره 5 سنوات أو 4 سنوات أو 6 سنوات أو أقل أو أكثر، هل أعامله معاملة اللي عمره 20؟ أسألكم، أبغاكم تردون علي بارك الله فيكم. أكيد لا، الطفل يعني صغير، يعني طفل هذا صغير، أكيد أبو 20 خذ حقه لما كان عمره 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات. فهذا الكلام بارك الله فيكم دائما نسمعه عتب على يعقوب عليه السلام، لابد أن نراجع أنفسنا في هذا. دائما يعتبون لما يذكرون أهل السير أو يعني بعض يعني سمعناها في يعني في الوعظ وغيره، يعتبون على يعقوب عليه السلام انه انا اقول هذا طفل الى الان الى يومنا هذا ما نقدر، يعني طبيعي، هذا طبيعه الانسان وفطره الانسان. طيب اذا فطره الانسان اللي في 2025 هذه، طيب يعقوب عليه السلام وهو النبي ابن النبي ابن النبي يرى ولده رؤيا ويؤولها ويعلم ان الولد له شأن وانه نبي مرسل وانه يكرم الله جل وعلا به بني ابراهيم عليه السلام ويتم عليهم النعمه بهذا الولد، ألا يعطيه مزيد اهتمام؟ مزيد يعني احنا ما نقول يحبه، ويحبهم جميعا، الأب يحب أولادها جميعا، لكن يعطيه يعني توقير أكثر، اهتمام أكثر، تعليم أكثر، يعني يصونه إعدادا لما هيئه الله تبارك وتعالى. هنا دخل الشيطان على أولئك، فإذا قلنا أخطأوا أخطأوا أولئك، دخل عليهم الشيطان، دخل عليهم الشيطان فلبس عليهم. شوفوا الآن الواحد لما يغار من أخوه يجي يعني يحل الموضوع، لكن اقتلوا يوسف. طيب أيضا من المعلومات التي لابد أن نعلمها، وكثير من الناس يعني ربما أيضا هذه من تأويلاتهم الخاطئة، يذكر أهل التفسير وأهل السير أن زوجة يعقوب الأولى ماتت فتزوج أختها، تزوج أختها فأنجبت له يوسف وبنيامين، فأمهاتهم أخوات ولا ضرة في هذا البيت، يعني إذا بنقول يحتمل ولا شيء من هذا القبيل. ثم هؤلاء الرجال، رجال بالغون، يكون هذا من أمرهم؟ هذا من كيد الشيطان. حتى نعلم أنا الآن ما أطعن في أبناء يعقوب عليه السلام، بل بالعكس أثنى عليهم الله تبارك وتعالى وأثنى عليهم في آخره وتابوا ورجعوا، لكن أقول فلنحذر مكائد الشيطان ولنعلم أن الشيطان له كيد وتدبير وخداع و تلبيس على الناس، يلبس عليهم أمر دينهم أمر دنياهم، يلبس عليهم تلبيس، لكن الموفق من نجاه الله تبارك وتعالى. فالله الله أن نحذر، أن نحذر الشيطان. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. نرجع إلى الآية، إذ قالوا أيوة الآية كم؟ الآية وصلنا وين نحن؟ الآية 9. ها اقتلوا يوسف، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، يعني غيبوه عن أبيه في أرض بعيدة، يعني نقتله أو نغيبه، يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. إيش يعني تكونوا من بعده قوما صالحين؟ أبغاكم أنتم تعطوني معنى هذا الكلام، إيش المقصود ب وتكونوا من بعده قوما صالحين؟ يعني الآن هم لسه ما طلعوا، ما راحوا، ما قتل يوسف، هم يخططون الآن. نعم، بيت النية لقتله. طيب أريد أيضا توضيح، سامحوني يمكن بكرة دوام، ها جمعة وأنا أطلت، اعذرونا. طيب أنا أساس ما يروح الوقت علينا بارك الله فيكم. نعم بعدها يتوبون، يعني قالوا سنفعل ونفعل ثم نتوب، وهذه التوبة التي لا تقبل، هذه التوبة لا يقبلها الله تبارك وتعالى، أني أقول أنا سأفعل سأفعل ثم أتوب، هذا من اللعب، أسأل الله العافية والسلامة. فهذا يعني من الضلال. كيف الشيطان لبس عليهم؟ قالوا سنقتله ونكون من بعده، يعني بعد ما نفعل هذه الفعلة الشنيعة بأخينا نكون من الصالحين، نتوب ونستغفر والله غفور رحيم. وهكذا اليوم كثير من الناس يلبس عليهم الشيطان، نسأل الله العافية والسلامة. طيب نمضي أساس ما يروح على الوقت. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه، وأوحينا طبعا احنا عدينا آيات كثيرة، يعني قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا، بنروح للآية 15 قول الله تبارك وتعالى فلما غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم، جاء الوحي إلى يوسف عليه السلام. هم الآن أخذوا يوسف، قالوا هددوه، قالوا يا يوسف، طبعا ذكروا أهل التفسير، المجمع عندي أهل التفسير، ووجدت هذا يعني في كثير من كتب التفسير، يقول لما ذهب أخوة يوسف بيوسف بعدما أذن لهم أبوهم عزموا على أن يجعلوه في غيابة الجب، ثم قالوا له يعني سنضعك في الجب، وإذا أتت سيارة أخذتك لا تقول هؤلاء إخواني، يعني لا تقل هذا بلدي ولا هؤلاء إخوتي، ولا يعني هددوه بهذه الطريقة وإلا قتلناك. فلما جاءت السيارة وأخذوا يوسف عليه السلام، وجاءت سيارة، نذهب إلى الآية 19، وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون، وشروه بثمن بخس. طبعا حصلت أن جاءوا على قميصه بدم كذب، وذهبوا إلى يعقوب عليه السلام، ويعقوب عليه السلام هنا علم أنهم كادوا وأنهم يكيدون على أخيهم وأنهم يفعلون منكرا، ما عاتبهم ولا شنع عليهم ولا عنفهم، وإنما قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، زينت لكم، وهذا تزيين الشيطان، أمر قبيح. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وهذه فيها لفتة تربوية بسيطة، كلنا عندنا أولاد يخطئون ويفعلون ويفعلون، والله نتعلم من هذا، ما نكثر العتب، كثر العتب يضيع الأولاد، كثر العتب ينفر الأولاد أو ينفر الأولاد من الآباء والأمهات. فالله الله نتعلم من هؤلاء الأنبياء، وهو يعلم أنهم فعلوا وفعلوا، وأن هذا مصطفى ومجتبى من عند الله، وأنه ولده وأنه أخوه، يعني فعله فعله، احنا ما نصبر اليوم، احنا نزيد على الشرطة ونبلغ تعال احكموا عليهم. مع ذلك يعقوب عليه السلام فصبر جميل، لأن عنده قرائن، عنده تأويل رؤية، يعرف أنه حق ورؤية الأنبياء حق، قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وبقي على ذلك سنين طويلة على هذا الصبر، لا يعاتبهم ولا يشنع عليهم، ولا طبعا يمكن ندم الإخوة وغير ذلك. وهنا نتذكر قصة نوح عليه السلام، ولده كفر بالله، قال سآوي إلى جبل، يعني مو معاكم، أنا ما آوي إلى الله، آوي إلى جبل يعصمني من أمر الله. إيش قال له؟ دعا عليه؟ لا والله، قال اركب معنا، يدعوه بكل رفق ولين، اركب معنا اركب معنا. شاهد نستفيد من هذا الموقف وذاك الموقف، أن لا نشنع ولا نكثر العتب ولا نشدد على أولادنا، وأن ندعو الله تبارك وتعالى بصلاحهم وهدايتهم، وأن الله جل وعلا هو الهادي تبارك وتعالى. نعم، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. نسأل الله جل وعلا العافية والسلامة. نعود إلى سورة أو نمضي، وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم، الآية 19. نعم، هنا أيضا نستفيد أن أخوة يوسف عليه السلام فعلوا ما فعلوا، هددوه، ولما جاء السيارة وأخذوا يوسف عليه السلام عزموا أن يسره، يقول أهل السير وأهل قصدي يقول أهل التفسير أنهم عزموا أن يسروا أمره ويجعلوه من جملة بضائعهم. طيب عدنا والعود أحمد، إلى مصر، ثم هناك كانت أيضا المواقف التي عانى منها يوسف عليه السلام، كما قال الله جل وعلا في يوسف وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. تخيلوا الآن الكريم ابن الكريم ابن الكريم جليل الأنبياء يباع بثمن بخس، العزيز إسماعيل ولهم شأن عند الله تبارك، أو لهم شأن في هذه البلدان، ثم يكون من أمر هذا الولد الذي هو سليل الأنبياء أن يكون خادما في بيت العزيز، ويكون مباعا في سوق النخاسي، وقبل ذلك يكون في الجب. لكن لو تأملنا، كان هذا الجب ليوسف عليه السلام فتحا، يعني كانت هذا الجب بوابة نجاة الناس، نجاة الناس في المجاعة التي حصلت بعد سنوات. ينتقل من هذا الجب إلى السيارة، ثم إلى سوق النخاسين، ثم إلى العزيز، ثم الجب الآخر. إيش الجب الآخر تكتبون بارك الله فيكم؟ إيش الجب الآخر؟ أنا أسميه جب لكن السجن. الله أكبر. كل هذا لهذا الطفل الصغير، وهذا عبرة لنا إذا ابتلينا، إذا عانينا. لذا لما أنا ذكرت، أنا يعني عمدا ذكرت ما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وربما أطلت أنا، لكن يعني لابد أن نعطي القرآن وقته، لابد أن نتأمل كتاب الله جل وعلا، لابد أن نقف هذه الوقفات. كلنا ذاك الذي في هذه الدنيا يعاني، والدنيا كما قال الأول: جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأكدار والأقدار. بل قال ربي جل وعلا وهو أصدق القائلين: ولنبلونكم يا بني آدم، دامنت في هذه الدنيا ولنبلونكم بإيش؟ بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. طيب إيش المطلوب؟ وبشر الصابرين. من هم؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله. إيش معنى هذا؟ يعني توكلوا على الله، واستسلموا لله، ووحدوا الله، وعظموا أمر الله، وتيقنوا بالله، وعلموا أن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم، وما أخطأهم لم يكن ليصيبهم، وعلموا أن هذا أمر الله جل وعلا، وأن هذا قضاؤه وقدره لعباده سبحانه. هذا هو المطلوب. قالوا إنا لله إقرارا وتوحيدا، وإنا إليه راجع. نصبر والعاقبة للمتقين، وإن لم تكن في الدنيا إنا إليه راجع. طيب ماذا لهم؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. والآيات كثيرة في ذكر البلاء، نأتي عليها إن شاء الله أن تيسر درس في البلاء والابتلاء والصبر على ذلك. فالشاهد أن هذا ما حصل مع يوسف عليه السلام. ولما بلغ أشده، يقول الله جل وعلا: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره. طبعا أخواني لا تخافون، أنا شوي بخلص، بس أنا في البداية يمكن أمر على السور على الآيات، الآن نأتي على الخاتمة إن شاء الله. أنا أدري البعض يقول خلاص وإحنا بكرة دوام، ما عليكم إن شاء الله، رويدا رويدا إن شاء الله نخلص قريب إن شاء الله رب العالمين. لكن أنا هذه البداية، لكي إذا فهمنا البداية النهاية سهلة جدا إن شاء الله رب العالمين. طيب إيش قال؟ قال الله تبارك وتعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لابد أن نعلم عند البلاء والابتلاء والمعاناة وما نعانيه من لأواء هذه الدنيا ومصائبها وأحوالها وما فيها، أن نعلم أن الله غالب على أمره عليه وسلم، الذي نزل عليه هذا الوحي وهو في أشد أحوال المعاناة. يريدون قتله، يريدون إيذاءه، مجتمعين كل يوم يسوون خطة جديدة في مكة كيف نؤذيه صلى الله عليه وسلم. الصحابة أوذوا وعانوا أشد المعاناة، وأنزل الله جل وعلا هذه السورة يقول لنبيه ولصحبه الكرام رضوان الله عليهم ولأمته من بعده: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا ويصلحنا، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من العالمين. ثم قال: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. جاءت الفتنة الجديدة، وراودته التي هو في بيتها، خيانة الأهل، الغدر، ثم يباع في سوق النخاسين، ثم خادم ما له قدر، ثم شهوة الدنيا. راودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال: معاذ الله، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه، يعني يوسف عليه السلام، لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، لأنه موحد متوكل منيب مخبت مخلص لله تبارك وتعالى، موقن بالله جل وعلا، محسن الظن بالله تبارك وتعالى، إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب، صارت الحادثة، ثم حصل ما حصل. نأتي إلى الآيات التي بعدها، حتى خرج من القصر وحصل ما حصل من النساء ومكرهن وكيدهن وأمرهن ليوسف عليه السلام أن يأخذ برأي هذه المرأة وأن يطيعها، لكن إيش قال يوسف عليه السلام؟ قال ربي، نأتي إلى الآية رقم 33، قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع البصير. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات، شافوا أنه مستعصم بالله متوكل على الله، لا يستطيعون أن يجعلوه يعني كما يريدون، قالوا طيب كيف نستر هذه الفضيحة؟ قال ليس له إلا أن نسجن حتى حين. ثم بدا لهم، يعني ظهر لهم من بعد ما رأوا الآيات التي تدل، يعني أولا الآيات عند العزيز الذي علم أنه بريء، لكن المشكلة في زوجته، وأيضا ما كان من قطع الأيدي وإعظام النساء إياه، ثم قولهم له أطعها، فكل هذه رأوا من بعد أنهم سيسجنونه. لما سجن هنا عاد بدأت محنة جديدة، محنة السجن، وهنا جاءت أحوال جديدة. وهنا نقف معكم وقفة عبرة وعظة، ثم لما يخرج من السجن نسردها سريعا ونختم بارك الله فيكم هذا اللقاء، حتى ما تقولون الشيخ طول علينا. ودخل معه السجن فتيان، دخل معه فتيان، بارك الله فيكم، بس لو تأذنون لي يعني بس مكالمة من أمي، بس أخلص جزاكم الله خير، بس تأذننا يعني ورجعنا لكم. طيب ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجنونه، ودخل حتى حين، ودخل معه. الآن الآية رقم كم؟ أنتم معي الشاشة مفتوحة عندكم؟ الشاشة مفتوحة حقت المصحف 239. نعم، الآية كم؟ أنتم معي الآية كم الحين؟ احنا وصلنا الآية 36. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. الآن هنا العبرة، نبغى نفهم الآن، أبغى أنا أفهم أنتم إيش تفهموا من هذه الآية. لما دخل معه السجن فتيان، يعني شابان، وكل واحد منهم شاف رؤيا، فقصها على يوسف عليه السلام، وقال الأول إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا. طيب يوسف عليه السلام إيش قال؟ إيش قالوا حق يوسف عليه السلام؟ قالوا إن نراك من المحسنين. إيش فهمتم من المحسنين؟ لا، خلوا تفسير الحلم الآن. هم ليش أتوا إلى يوسف عليه السلام؟ وأيضا الجواب في إن نراك من المحسنين. طيب من المحسنين، محسنين غير صالحين، غير الصلاح شيء ثاني. نعم، شوفوا الآن سبحان الله، هم يعني رأوا أو توسموا في يوسف عليه السلام أنه من أهل الإحسان إلى الخلق. الآن نعم، هما يمكن ما أحسن إليهم، لكن هم رأوا كما ذكر أهل التفسير، قالوا يعني أنا بقرأ تفسيرها، بقرأها بما هو مكتوب أمامي، إنا نراك من المحسنين، أي من أهل الإحسان إلى الخلق، فأحسن إلينا في تعبيرك لرؤيانا كما أحسنت إلى غيرنا. لأنهم كانوا يشوفون يوسف عليه السلام يعني سجن في مرضى وفي فقراء وفي محزونين وفي مهمومين وفي مغمومين، وكل يعاني مصيبته، ويوسف عليه السلام وهو في السجن وهو يعاني ما يعاني، وهو الذي لاقى ما لاقى من إخوته وما حصل معه، بيع وظلم وأوذي واتهم في عرضه عليه السلام، ثم هنا يحسن، لأنه يحسن الظن بالله تبارك وتعالى، وهو متوكل على الله جل وعلا، وهو يعلم أن ما عند الله خير وأبقى. فكان هذول يعني الاثنين الشابين هذول أو الفتيان كانا يريان من يوسف عليه السلام إحسانه إلى غيره، يداوي المرضى، يعزي الحزانة. يقول الضحاك كما جاء في عند القرطبي، يقول الضحاك: كان إذا مرض الرجل في السجن من أهل السجن قام به، يعني يقوم على أمره حتى يشفى، لا يعرفه. سبحان الله، نتخلق بأخلاقهم ونهتدي بهديهم ونسير على طريقهم. يقول الضحاك كما جاء عند القرطبي: كان إذا مرض الرجل من أهل السجن قام به، وإذا ضاق وسع عليه أو وسع له، إذا احتاج جمع له وسأل له. الله أكبر، هكذا كان وهو في السجن. هذا سرير الأنبياء عليه الصلاة والسلام. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المحسنين المتخلقين بأخلاقهم. أنا هذه بارك الله فيكم لفتات يعني أحب أن أقف معها، يعني لكي نكون ممن يعمل كما قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت كيف كان خلقه صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. نحن إذا جاءتنا مصيبة ولا حد مزعلنا ما نطيق أحد، إذا حد سلم علينا ما نرد متضايق. يا رجل اتق الله، وين أنت؟ وين أنت؟ ليش زعلان؟ هذه ابتلاءات من الله جل وعلا. ولا واحد يعني ظروف الحياة تحصل، لكن الإنسان يكون محسن مع نفسه ومع غيره ومع أهله ومع من كان. هذا يوسف عليه السلام على هذه المحن وهذا الغدر والخيانة والاتهام والظلم، ظلم يعني ظلم، وظلم ذكرنا أولو القربى يعني أشد مضارة. نسأل الله العافية والسلامة. مع ذلك في السجن إذا مرض واحد يروح يعوده، وإذا واحد تعبان يخفف عليه، واحد محزون يوسع عليه، وإذا واحد محتاج يروح يجمع لهم. الله أكبر، هذا كان فعله، هذا ذكره القرطبي. أحدكم يسأل يعني من وين تقرأ هذا؟ القرطبي ذكره في تفسيره، تفسير القرطبي، جامع القرطبي في تفسير سورة يوسف. واليوم الحمد لله من فضل الله جل وعلا هواتفنا فيها كل تفاسير الدنيا من السابقين واللاحقين، لكن يحتاج منا شوية تأمل. وأسأل الله جل وعلا أن يعيننا أن نكمل مثل هذه البرامج. وأنا والله كان هدفي اليوم في اللقاء هذا يعني أني أنا أسوي مثل اللي يسموه عرض، يقولوا برزنتيشن، اللي هو العرض، لكن سبحان الله ما تيسر، ضاق بالوقت، نسأل الله العافية والسلام. لكن إن شاء الله القادم بإذن الله ونستمر، هذا كتاب الله لا نتوقف، يعني نستمر ونعيد ونستمر، على الله جل وعلا يجعلنا من العاملين لكتابه سبحانه. طيب الآن الآية الثانية، ما أبغى نطول عليكم، قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. طيب إيش فهمت من هذا؟ إيش فهمت الآن من هذا؟ ترى كلام مهم هذا، أنا لا لشيء، لكن حتى لما نقرأ القرآن بعض الأحيان نمضي ونحن ما فهمنا، يعني فهم آخر والمقصود شيء ثاني. قال، شوفوا الآية، ها خلوكم معي، الآية رقم كم؟ الآية رقم 37. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. طيب إيش معنى هذا الكلام؟ إيش فهمتم الآن أنتم؟ قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. إيش فهمتم؟ طيب لا، ايش معنى؟ نعم، تمهيد بالدعوه الى الله، لكن لا ياتيكما طعام ترزقانه ايش يعني؟ الحين انا هذه ابغاكم بس تقولون لفته، لفته بسيطه، ويعني هي ممكن خفيه مو واضحه، لكن تحتاج يعني، حتى انا يمكن ما كنت اعرفها لكن عرفتها تعلمتها. تمهل قليلا. لا لا، الى الان ما حد جاوب صح. لا، وين رزق الرجال؟ بيموت، وين الرزق؟ طيب عشان ما يروح الوقت عليكم بارك الله فيكم، سبحان الله هذه لفتة أنا استفدتها فأحببت أن أشارككم بها. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. طبعا هو الآن هذه الآية تعود على التي قبلها، تعود على التي قبلها. أيوة، أم أبي، نعم، لن يستغرق حتى يؤول. الله أكبر، نعم، هذا المعنى. هم كأنهم يعني بعد قليل، يعني بعد شوي في أكل جاي، ممكن طعام غداء أو عشاء، يعني هم في السجن عندهم طعام سيأتي بعد قليل. فهو يخبرهم يعني لا تشيلوا الهم، قبل ما يوصل الأكل هذا، قبل ما أبشروا أنا أؤول لكم وأعلمكم بتأويل رؤياكم قبل ما يوصل الأكل، يعني معنى العام عندنا قبل أن يأتي الطعام قبل أن يأتي الطعام أنبئكم بتأويله. طيب ليش قال كذا؟ لأنه راح يدخل في موضوع ثاني، هم يمكن يزعلوا ويروحوا يقولوا لا احنا ما نبغى تتكلم في هذا الموضوع، احنا نبغى تأويل. فهو قال سأنبئكما، ايش قال؟ لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله، يعني بتأويل هذه الرؤى قبل أن يأتي الطعام، قبل أن يأتيكما. ثم شرع في بيان التوحيد، ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. هو علم أن هؤلاء ليسوا من أهل التوحيد وهم على ضلال، فأراد أن يعلمهم أول شيء التوحيد، فيكونان آذانا صاغية وقلوبا واعية ويسمعانه، ولا يكونون موسوسين للأكل بيجي وهذا قال التوحيد وأشغلنا وما خبرنا تأويل الرؤى. فهمتوا الآن؟ فهمتوا اللفتة هذه البسيطة؟ هو قال قبل ما يوصل الأكل أنا أقول لكم ما عليكم، لكن اسمعوا هذا الكلام أول شيء، يعني هذا الحين أقوله باللهجة العامية عشان نفهم. قال إيش؟ ذلكما مما علمني ربي، يعني تأويل الأحاديث، ذلكما مما علمني ربي. ثم بيان التوحيد، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هذه الآن جابها إيش؟ جابها تمهيد لبيان التوحيد. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم، يعني هذه الأصنام اللي عندكم والآلهة التي تدعون أنها آلهة وغيرها، هذه ترى والله ما إيش؟ ما هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا، يعني الحكم والتشريع ليس إلا على الله تبارك وتعالى، فهو الذي حكم أن لا نعبد إلا إياه، وأن لا نرجو سواه، وأن لا نعظم غيره، وأن لا نستعين إلا به، وأن لا نتوكل إلا عليه، وأن لا نخشى إلا إياه تبارك وتعالى، وأن لا نخبت إلا إليه جل وعلا، وأنه لا نصرف شيئا من العبادة إلا له سبحانه دعاء وإجلالا لا يكون إلا له جل وعلا. إيش قال؟ أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم. وهذه فيها رسالة لي ولكم جميعا، والله التوحيد 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 التوحيد، لا تتهاونون، والله لا تتهاونون، ما في يعني أحد ضيع التوحيد إلا ضاع. وربي جل وعلا قال في كتابه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني شرك، كما قال ابن مسعود في الحديث تفسيرها سورة لقمان، إن الشرك لظلم عظيم، لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. طيب إيش مفهوم المخالفة؟ الذين ألبسوا إيمانهم بظلم يعني بالشرك فليس لهم الأمن، أسأل الله العافية والسلامة. ويان الأسى، أنا هذا مسألة وأنتم يعني لابد أن أبين لكم، اليوم نجد كثير من الشباب وكثير من النساء تهاونوا، يعني قبل مبتلشين بالسحرة والعرافين والحمد لله فضحوا، أكثر الناس يعرفهم ما يروح لهم. طيب الأصنام، الحمد لله بلدنا لا فيها أصنام ولا فيها أضرحة تعبد من دون الله ولا أوثان تعظم من دون الله ولا أشجار تعظم ويتبرك بها ولا شيء من هذا القبيل، وهذا من فضل الله جل وعلا، والفضل لله أولا وآخرا. ثم كان لمن سبقنا من الآباء والأجداد أن وحدوا الله تبارك وتعالى فعمر الله البلاد، لكن اليوم نشتكي من أمر، أكثر الشباب ما يقف سبعة أمامي إلا أرى أربعة منهم، ولا يقف عشرة أمامي إلا أرى ستة منهم، يلبسون الحلق والتمائم والحروس وغيرها، ربما لا يلبسونها اعتقادا وإنما زينة. وسألت بعضهم طيب ليش؟ قال روح السوق الفلاني، طبعا ما أبغى أذكر السوق، قال مليان على الرفوف. قلت الله المستعان، وهل هذا مدعاة أن نلبس هذه الأمور؟ اليوم يلبسونها مو عقيدة، يعني ما يعتقد فيها شيء، لكن سيأتي زمان يعتقدون فيها. تهاوننا يضيع، نعم تهاوننا أمر عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق حلقة وغير ذلك مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالله الله، لا نتهاون لا نتهاون، نحذر أولادنا نحذر بناتنا، بعضهم يلبسون خاتم فيه عين أو قلادة فيها عين أو غير ذلك، وهذا كله. شوفوا يعقوب يوسف عليه السلام وهو في بلاء وبلاء وبلاء ومحنة وابتلاء، ثم يسألونه موضوع ثاني، هو يستغل هذا الموضوع لكي يدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى، حتى نعلم أننا ما خلقنا إلا لعبادته، وأن أي واحد يبغى يدعو إلى الله جل وعلا أول ما يبدأ الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وأولادنا ومن بعدنا من الأجيال أمانة في رقابنا، أمانة في أعناقنا، أن نعلمهم توحيد ربنا تبارك وتعالى. فالله الله ما نتهاون، لكن بالتي واللتي أو بالتي هي أحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي إيش أسوأ، لا بالتي هي أحسن. نسأل الله جل وعلا العافية والسلامة. والشرك لا يخفى عليكم، إن الشرك لظلم عظيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به. ويا للأسى، يعني قبل 20 سنة 25 سنة ما كنا نرى يعني أحد، خاصة يعني عندنا في الجزيرة أو بلاد العربية، ما يلبسون هذه الأشياء. نرى بعض الأعاجم ونرى بعض الديانات الأخرى، لكن اليوم الطامة أولادنا في بيوتنا يلبسون هذا، ونحن نستهين نقول زينة، لا ما هو زينة، يصير اعتقاد بعد سنوات، وربما بعضهم يلبسه اعتقادا، لأن الشيطان في كل سبيل وفي كل حي. نرجع إلى سورة يوسف عليه السلام، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ثم أول عليه السلام قال يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ثم أقبل على الفتيين يدعوهما إلى الله جل وعلا، ثم بدأ في تأويل الرؤيا. قال يا صاحبي السجن، أما أحدكما الذي رأى، يعني الموضوع الأول، أول له الرؤيا، وطبعا التأويلات هذه موجودة، ترجعون كتب التفسير تجدونها. أول الرؤيا الأولى أنه يسقي سيده الذي كان يخدمه خمرا، وأن ذلك مستلزم لخروجه من السجن. أما الآخر قال يعني سيحمل فوق رأسه، أو الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه، عبر أن الخبز يعني هو لحم رأسه وشحم رأسه وما فيه يعني من أكل الطير له، وأول له الرؤيا أنه سيصلب إلى آخره. ثم وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. هذه أيضا لفتة بسيطة بارك الله فيكم، قال حق اللي عرف أنه سينجو تأويل الرؤيا أنه ناجي، قال اذكرني عند ربك، يعني مثل يعني اللي يقول يعني واسطة، ذكرهم ترى أنا بعد جابوني هنا وسنوات نسوني، يعني إلى حين الآن أطلنا المدة. فنعم شفاعة، والشفاعة احنا اليوم حنقول واسطة، ترى الواسطة كلمة طيبة لكن الناس يفهمونها غلط، يعني واسطة لازم تكون سلبية ولازم تكون غلط، لكن واسطة زينة طيب ما في مشكلة. اشفعوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا، ايش الحديث؟ اشفعوا تؤجروا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهنا نعم، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قصدي هنا قال له اذكرني عند ربك، لكن نسي الرجل ما ذكره عند ربه. وهنا بارك الله فيكم يعني اللفتة الأخيرة، ثم أنا أدخل مباشرة مع، ما بروح لتأويل رؤيا الملك، لكن أدخل مباشرة مع إتيان إخوة يوسف حتى ننهي اللقاء، لأن طولنا والله ما توقعت أني أطول كذا. فشاهد أن من 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 اللفتات الجميلة في هذا، سمعت أحد أهل العلم يقول يوسف عليه السلام قال لهذا الرجل يعني اذكرني عند ربي، لكن أراد الله تبارك وتعالى أن لا يكون يوسف هو الذي يحتاج إلى الملك، ولا يوسف يحتاج إلى هذا الخادم. أراد الله جل وعلا، وهذا من لطف الله تبارك وتعالى. شوفوا يعني كل ما حصل مع يوسف عليه السلام، ترى هذا من لطف الله. في ظاهر ما يراه الناس أنه ظلم وأنه أوذي وأنه فعل، لكن شوفوا استدراج الله، الجب ثم يباع ثم في قصر العزيز ثم في هذا السجن الذي يكون فيه خادم. يعني لو قضيناها بمصطلح اليوم، يعني كأن كانت الرحلة حتى يلتقي بهذا الخادم. هذا الخادم يخرج من هناك ويجلس عند الملك، الملك يرى رؤيا تقض مضجعه، بل يسأل علماء زمانه وعلماء بلده وأهل بلده، أرى كذا وكذا، إيش قالوا؟ قالوا أضغاث أحلام، أضغاث أحلام، قالوا هذه ما هي، يعني ما هي رؤى، هذه أضغاث أحلام. ثم يكون من أمر الله تبارك وتعالى أن لما يعني صار هذا الأمر مزعج للملك، قال بحث عن من يؤول. هنا تذكر الخادم أن هناك من يؤول الرؤيا وتأويله حق. هؤلاء كلهم يعني كلهم إيش قالوا؟ قال أفتوني في رؤيا. نذهب إلى الآية رقم 43، لما رأى الرؤى الملك قالوا أضغاث أحلام، أو آية 44، يعني شوفوا الكبر، ها قالوا أضغاث أحلام يعني هذه أضغاث الأحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، نحن فقط نؤول الرؤى، يعني كذب وافتراء. وهذا سبحانه تحذير من الله جل وعلا أن لا نتخرص في الرؤى، ما تعلم اسكت، لا تقول هذه أضغاث أحلام وتحبط الإنسان. هذا ما تعلم اسكت، إذا علمت قل، وإذا لم تعلم اسكت، لأن هذا يعني اعتداء على هذه. هؤلاء اعتدوا، قالوا أضغاث أحلام، ثم قالوا هذه لو كانت رؤية أولناها، لكنها أضغاث أحلام ونحن لا نؤول هذه الأضغاث. يعني ما قالوا ما نعرف، لو قالوا ما نعرف كان الحمد لله، لكن سبحان الله شوف الضلال كيف. لكن أراد الله جل وعلا أن يرفع قدر يوسف عليه السلام، ويرفع شأن يوسف عليه السلام، ويكرم يوسف عليه السلام، ويكرم يعقوب عليه السلام على صبرهم وعلى ما كان منهم، وأن تتحقق الرؤيا التي بدأنا بها السورة، أني أرى 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. تحققت لما أتى يوسف عليه السلام إلى الملك. ثم كان من أمر يوسف عليه السلام لما أول الرؤيا، أولها تأويل واضح، وضوح الشمس في رابعة النهار، وبين ما يعني لما ما هو معنى هذه الرؤيا. أراد الملك أن يعني يستدعون يوسف عليه السلام. فيوسف عليه السلام أول ما قيل، يعني قال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول قال ارجع. شوف الآن العزة ليوسف عليه السلام، هذه اللفتة اللي أنا أقول، الخادم قال له اذكرني عند ربك. هنا الملك يطلب يوسف عليه السلام، ولكن بكل عزة يوسف عليه السلام إيش يقول؟ يقول ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، قبل أن أخرج فند المسألة التي اتهمت عرضي عليه السلام. فبرأه الله تبارك وتعالى، وقطع الله جل وعلا كيد المجرمين، وفضح الله جل وعلا أهل الكيد. فالملك أخذ الأمر بجدية، يعني ما قال من ذا اللي في السجن ما نسمع كلامه، لا، هو الآن يعطي يوسف عليه السلام مهابة. قال أنا عندي كل هؤلاء الوزراء والعلماء وما علموا شيئا في تأويل هذه الرؤية، منذ فترة طويلة يقولون أضغاث أحلام، خسئوا وخنسوا، وهذا نكرمه. قال ارجع إلى ربك، ما قال والله خلوه بالسجن، استدعى هؤلاء النسوة واستدعى امرأة العزيز، وتحقق في الأمر، وتبرأ يوسف عليه السلام، وبرئ يوسف عليه السلام. وهنا قال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال اجعلني على خزائن الأرض. لما آتاه الله جل وعلا من العلم عليه السلام، إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. شوفوا جب في الشام، ويقال في بادية الشام، في بادية فلسطين، ألقي في الجب. وهنا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، ولا نضيع أجر المحسنين. فكونوا والله يا إخواني ويا بناتي ويا أخواتي، نكون من المحسنين، نكون من المحسنين مع الله أولا، نحسن الظن به، ونعلم أنه لن يضيع أجرنا، وأنه جل وعلا يبتلينا ليرفع قدرنا وشأننا، إما في ديننا أو دنيانا، أو في دنيانا أو في أخرانا سبحانه وتعالى. وهو الذي قال ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم جاءت قصة الإخوة، وأختم بها اللقاء، بارك الله فيكم، إن شاء الله دقائق يسيرة، وتحملوني، ها تحملوني، أنا آسف لكن تحملوني، بارك الله فيكم، أنا أدري الوقت داهمني، والمسؤولين والمشرفين بارك الله فيكم عذرونا، بارك الله فيكم، لكن نختم إن شاء الله. طبعا هنا بدأت المجاعة في الأرض. يوسف عليه السلام أول أنه ستكون 7 سنوات فيها الزراعة وفيها الغيث وفيها المطر وفيها البركة، ثم تأتي بعدها 7 سنوات عجاف شديدة على أهل الأرض من الشام وما حولها، مصر وما حولها، يعني كأن الأرض كلها يصيبها جفاف شديد، حتى أن ملك الشام يأتون إلى أين؟ يأتون إلى مصر. وهنا بالفضل لله تبارك وتعالى، ثم تأويل يوسف عليه السلام الذي علمه ربه تأويل الأحاديث، أن كان من أمر أهل مصر أن كانت عندهم الأقوات لأهل الأرض، يعني أهل الأرض يأتون يعطونهم قوتهم حتى لا يموت الناس جوعا. وهنا بدأت رحلات إخوة يوسف إلى مصر. طيب كم رحلة كانت بارك الله فيكم؟ كم رحلة كانت رحلات إخوة يوسف؟ طيب أنا أقولها كانت نعم كانت لا إلى الآن ما ذكرت الرقم الصح. كم رحلة كانت رحلات إخوة يوسف إلى مصر من الشام إلى مصر؟ كانت أربع رحلات، وأذكرها بسبب المجاعة التي وصلت إلى الشام وتجاوزت الشام، قدم يوسف أو إخوة يوسف على مصر أو على يوسف عليه السلام 4 مرات، وكان قدومهم الأول لما أتوا إلى يوسف عليه السلام. فيوسف عليه السلام لما أتاهم أول مرة، لما أتوا وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، ولما جهزهم طبعا هو أكرمهم وأحسن وفادتهم وأعطاهم، ولكن لم يعرفهم بنفسه، أعطاهم عليه السلام وأكرمهم لكن قال لهم شيئا، قال نعم فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم الآية كم؟ الآية 59، ولما جهزهم بجهازهم يعني أكرمهم وأعطاهم، قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتوني يعني جيبوا معاكم ياخذ نصيبه ونصيبكم، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي يعني ولا تقربوا، قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إن انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا، يعني لو رجعنا طبعا أعطوا وأكرموا. بعض الناس يفهم العكس يقول راحوا الرحلة الأولى هو منعهم، لا هو أعطاهم وأكرمهم وأكرمهم أعظم إكرام، لكن قال المرة الجاية لازم تجيبون أخوكم معكم، وإذا ما جبتوا أنا أمنعكم. فقالوا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل يعني يكتل معنا وإنا له لحافظون. ثم قال الله جل وعلا أن يعقوب عليه السلام قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إلى آخر الآيات. فجاءوا مرة ثانية إلى مصر فاستقبل أخاه الشقيق استقبالا خاصا، نعم، ونزداد كيل بعير، قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل، وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. هذه كانت السفرة الثانية، هذه كم؟ هذه السفرة الثانية، أتوا إلى مصر وقال لهم يعقوب عليه السلام لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. فلما أتوا يوسف عليه السلام خلا بأخيه وعرفه بنفسه، آوى إليه أخاه، وصلنا الآية 69، قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، من أمر الله جل وعلا وقدره تبارك وتعالى أن كتب على يوسف عليه السلام أمرا رخص له فيه يستطيع أن يحجز أخاه، وهي هذه الحادثة مكيال الملك الذي خبأه يوسف عليه السلام متاع أخيه لكي يأخذ أخاه عليه السلام. فشاهد أنهم حصل رجعوا إلى والدهم، فكان من أمر يعقوب عليه السلام حتى الإخوة شددوا على يوسف قالوا إن يسرق فقد سرق له أو سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه، يعني كل هالابتلاءات بعدكم في قلوبكم والله هن، قال أنتم شر مكانا والله أعلم ما تصفون. قالوا يا أيها العزيز، هذا التي قالها نعم، قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. الشاهد أن كبيرهم نعم ذكرهم بأن الأب أخذ الموثق منهم ومن قبل فرطوا في يوسف، قال أنا ما أخرج، اذهبوا أنتم إلى أبي، ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية يعني ما هو من عندنا، اسأل الناس كلها، يعني الآن هم عندهم أدلة، ذاك اليوم جايبين قميص حتى الذئب ما أكل منه لكن عليه دم، وعلم يعقوب إنها قرينة ما يعني لو قصيتوها ولا شقيتوها، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادق، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، مرة ثانية يقول صبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، يعني إلى الآن يوسف مات خلاص انتهى، لكن يعقوب عليه السلام يعلم أن يوسف له شأن عند الله، وله شأن ومقدار عند الله لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، ويوسف بلغ الشأن الذي كان في رؤياه أو في تأويل هذه الرؤيا. طبعا كانت الثالثة أن أتى إخوة يوسف في المرة الثالثة بعد هذه الحادثة، أتوا بقلوب منكسرة ذليلة، وقالوا يعني أتوا إلى يوسف عليه السلام، وهنا يوسف إيش قال؟ يوسف عليه السلام قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: أإنك لأنت يوسف، قال: أنا يوسف وهذا أخي. الله أكبر. هم دخلوا عليه قالوا: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة. سبحان الله. ثم هنا يقول: هناك ما علموا من، وهنا علموا أنه يوسف عليه السلام. قال يوسف عليه السلام قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وإذ أنتم جاهلون؟ وقبلها بآيات يعني ذكر الله تبارك وتعالى أنه قال لهم، قالوا: أإنك لأنت يوسف، قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي الله، من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا: تالله لقد آثرك الله، يعني إحنا فعلنا كل هذه الأفاعيل وآثرك الله علينا، بل على أهل الأرض. ندموا على ما كان منهم حتى نعلم أن العزة لله وأن العزة لمن كان مع الله. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير، ولما فصلت العير قال أبوهم: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. سبحان الله. لما عاد الركب إلى الشام معهم قميص يوسف، يعني ما وصل إلى الشام إلى الآن، يشم يعقوب عليه السلام ريح يوسف عليه السلام. لولا أن تفندون، يعني لولا أن تكذبوني وتنسبوني للحماقة. فهنا بلغ إخوة يوسف إلى، وصلوا إلى أبيهم، ثم أخذوا أباهم وأمهم وإخوانهم جميعا وعادوا إلى مصر. كانت هذه الرحلة الرابعة، يعني 3 رحلات، ثم هذه الرابعة عادوا إلى يوسف عليه السلام. وهنا يوسف عليه السلام كان من أمره أن استغفر لهم، وذكر ربي تبارك وتعالى في ذلك قوله جل وعلا: ورفع أبويه. فلما دخلوا على يوسف، الآية 98-99، فلما قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. نرجع عودا على بدء أول السورة: 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. تحققت. شوفوا في آخر السورة بيّن الله جل وعلا كيف النصر والتمكين والفوز يكون لمن وحد الله وعظم الله وتوكل على الله وأخبت إلى الله وعلم أن ما عند الله جل وعلا خير وأبقى. إن ربي لطيف لطيف، هذا لطف الله جل وعلا، واسم الله اللطيف لابد أن نفهمه ونعرفه. هذا لطفه بيوسف، لما رموه في الجب كان لطف الله له، ولما أخذه أولئك القوم هذا من لطف الله به، ولما كل هذه لطائف الله تبارك وتعالى بيوسف عليه السلام. فقالها يوسف إيش قال؟ قال نقرأ الآية: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو الحكيم العليم. ثم شكر الله جل وعلا: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل. وهكذا الإنسان يشكر الله جل وعلا، يثني على الله جل وعلا: وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطري فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ثم جاء التوجيه للنبي صلى الله عليه وسلم: انظر يا رسول الله، وانظروا يا الصحابة، وانظروا يا أمة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وفي هذا أيضا بيان لكفار قريش أن هذه الأخبار لا يعلمها بهذا التفصيل أحد، أوحاها الله جل وعلا إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، يعني يا محمد لا تحرص على هؤلاء، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر، إن هو أي هذا الكتاب إلا ذكر للعالمين. نسأل الله جل وعلا العافية والسلامة. ثم جاءت الآيات في ختام هذه السورة في بيان أن العاقبة للمتقين، نتلوها بارك الله فيكم من باب يعني التبرك بكلام الله جل وعلا، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فيقول الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. كأن هذا خواتيم هذه الآيات فيها تناسب مع السورة التي قبلها والتي بعدها، الرعد وهود. كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا، يعني العاقبة يعني ما عند الله جل وعلا، أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وهذه رسالة من الله جل وعلا، أن هذه سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. ذكرنا قبل قليل خباب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم: ولكنكم تستعجلون، إن الله لا يتمنى هذا الأمر حتى تمشي الضعينة من حضر موت إلى الشام، وكما قال صلى الله عليه وسلم: لا تخافوا إلا الذئب على ماشيتها. فالشاهد يعني ربي تبارك وتعالى إيش يقول؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. فالظالم سيأتي الأمر، لكن أنت أيها المظلوم اصبر، أنت أيها المبتلى أحسن الظن بالله، أنت يا من تعاني اعلم أن ما عند الله جل وعلا خير وأبقى. فكانت هذه السورة لنبيكم صلى الله عليه وسلم وهو في أشد الأحوال، ماتت الزوجة، مات العم، الهم زاد، أرادوا قتله، آذوا صحبه صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله جل وعلا تخفيفا له صلى الله عليه وسلم: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أسأل الله جل وعلا جعل كلامه وكتابه وآياته وقرآنه رحمة لنا وهداية لنا، وأن يجعلنا ممن يؤمنون به ويوقنون به ويحسنون الظن به تبارك وتعالى. وأسأله جل وعلا أن يهدينا إلى ما فيه رضاه تبارك وتعالى، ويجعلنا وإياكم ممن يخبتون لله وينيبون لله ويتوكلون على الله ويعظمون الله. وأسأله جل وعلا أن يرضى عني وعنكم، واعذروني أطلت عليكم، لكن والله يعني حببت أن أختصر ما استطعت بارك الله فيكم، لكي أذكر هذه الفوائد وهذه وتذكرنا ليالي رمضان مع المجالس السابقة. فأسأل الله جل وعلا أن يتجاوز عنا ويهدينا ويصلحنا ويغفر لنا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وأبشركم إن شاء الله ربما الأسبوع القادم، أنا ما أذكر التاريخ، لكن عندنا إن شاء الله مجلس آخر مع سورة الرعد، وهكذا سنستمر مع كلام الله ومع كتاب الله، نستقي منه الآيات والعظات والعبر، أو نقف ونتفيأ ظلال آيات كتاب الله جل وعلا ونستقي منها العظات والعبر. لعل الله جل وعلا أن يجعلنا من المتعظين، ويجعلنا من المعتبرين، ويجعلنا من العاملين بكتابه، ويجعلنا من المتدبرين لآياته، ويجعلنا من المعظمين لكلامه الذي أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم اصطفانا من بين البشر قاطبة فجعلنا من أمة نبيه ومن أمة القرآن. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على ذلك، وأن يحيينا على ذلك، وأن يميتنا على ذلك، إنه هو الكريم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبيه الأكرم ورسوله الأعظم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا.
عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم شيخنا يعقوب، بارك الله فيكم.
بارك الله
الأخوة
فيكم،
الأخوة،
بارك الله في الإخوة الحاضرين، والذين أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياهم جميعا في جناته، وأن يرزقنا جميعا رحماته ورضوانه سبحانه. وأسأله جل وعلا أن يبارك لكم فيما سعيتم في هذا المجلس والإعداد له والحضور فيه والاستفادة منه، وإن شاء الله كما هو في الشاشة واضح ستكون يوم الأربعاء القادم محاضرتنا، أو سيكون مجلسنا القادم يوم 21 من الشهر الخامس الميلادي. وبإذن الله في المجلس القادم أيضا نستفيد إن شاء الله مع سورة الرعد بإذن الله تبارك وتعالى.
بإذن الله تعالى.
الله يجزاكم خير
أحد
وبارك. هل عندك
والله
سؤال أو شيء؟ ما عندي
أحد
مشكلة.
عنده سؤال. بارك الله فيكم إخواني
وإياكم.
وأخواتي، بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم الله
الله
خير على
يحفظكم، الله
حضوركم.
يحفظكم، الله يحفظكم، الله يحفظكم جميعا،
يا
نفعنا وإياكم جميعا إذا ما في رضا
اللهم
سبحانه.
آمين يا رب العالمين. وأنتم حضور الكرام، نشكركم على حضوركم، ونلقاكم مجددا إن شاء الله تعالى في المجلس الثامن ضمن سلسلة محاضرات وقفات مع سور القرآن، مع وقفات مع سور القرآن، يوم الأربعاء الموافق 21 مايو 2025. نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.